بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. لكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
شكرا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة. وذكر اليوم تابع لباب الخوف من عدو أو من شخص، فمن الأذكار التي يقولها من خاف قوما أو خاف شخصا أو خاف من إنسان، أن يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. وفي لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من شر فلان ابن فلان، يعني الذي يريد، وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط علي أحد منهم. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ففي هذا الدعاء يستجير العبد المسلم بالله ويلجأ إلى الله من شر إنسان أو شر جن أو حاسد أو ظالم أو باغ يريد أن يؤذي أو خشي من سطوته وبطشه. فيبدأ بالدعاء: اللهم، واللهم بمعنى يا الله. فاللهم الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها. يقول: اللهم، أي ينادي الله: يا الله رب السماوات السبع، أي يا من خلقت السماوات السبع وما فيهن من الخلق العظيم من الملائكة ومن جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. ففي هذا تعظيم لله عز وجل، أن الله أعظم من أي إنسان تخشاه مهما بلغ من القوة والبطش، ولو كان يستعين بعدو أو بجن أو بشياطين فإن الله أقوى. فهنا يقول: اللهم رب السماوات السبع، يا من خلقت السماوات السبع العظيمة وما فيهن من الملائكة الذين لا يعلمهم ولا يعلم عددهم إلا أنت. فكأن يقول: اللهم أنت الأعظم، لا يعلم جنودك إلا أنت، فأنت الأعظم ورب العرش العظيم. العظيم صفة للعرش، وعرش الرحمن من المخلوقات العظيمة، الله عز وجل هو رب العرش العظيم، والله عز وجل رب العرش ويملك كل ما دونه، فما دونه من البشر هم عبيد لله سبحانه وتعالى، وهم تحت قضاء الله وقدره جل جلاله. قال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا. الجار يعني هنا الذي يحمي، الحامي، الناصر. كن لي جارا يعني يا الله كن لي حاميا وناصرا، بأن تحميني وتنصرني وتأويني من هذا طلب الجوار يعني طلب الحماية، طلب النصرة، طلب الدفع والدفاع عن من طلب الجوار، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني إذا طلب منك أحد من الحربيين أن تجيره حتى يسمع كلام الله لعله يسلم، فأجره، أعطه الجوار والأمان حتى يسمع ويعرف الإسلام ويعرف الحق والتوحيد، حتى يتبنى الإسلام، ثم أبلغه مأمنة، أي أعده إلى مكانه، لأنك أعطيته الجوار، أعطيته الأمان. قال: كن لي جارا أي حاميا وناصرا من فلان ابن فلان، يسمي هذا الذي يخافه ويخشاه، وفلان ابن فلان كناية عن الشخص الذي تخشاه، قد يكون ذكرا أو أنثى من الناس، قد يكون من شخص أو أكثر، وقد يستعين هذا الذي تخشاه بأناس مثله أو بشياطين كما هو حال السحرة. فهنا من فلان ابن فلان أي من شر فلان، أي من الناس أو من يستعين بهم من تخشى وتخاف. كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه. وأحزابه يعني الأحزاب، الأعوان، الأنصار. والأحزاب جمع حزب، والأحزاب الذين يجتمعون من طوائف أو قبائل متفرقة أو طوائف متفرقة، يتعاونون ويتكاتفون ويتعاضدون على شيء ما، أو على عمل ما، أو على عدو ما، أو على حرب ما، يجتمعون ويتفقون على مسألة أو قضية معينة. فهنا يقول: يستجير الخائف من الشخص ومن يعينه، ومن يعين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان وأحزابه، أي من يعينه من أعوانه وأنصاره. فقد يكون الشخص بنفسه تخشاه وتخافه، وقد يكون له أيضا أعوان وأنصار ينصرون على ما عليه ليؤذونك مثلا، فحينئذ أنت تستعين بالله من هذا ومن من يعينه، من أحزابه، من خلائقك، أي الذين معه من البشر، من الخلق. وذلك في رواية قال: كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك. في الرواية الثانية قال: من الجن والإنس، أحزابه وأحزابه من الجن والإنس. فالاستعانة بالله تكون من الشخص الذي تخافه وتخشاه، سواء كان له أعوان من البشر أو من الجن كما يفعل السحرة عندما يستعينون بالشياطين في أذية إنسان أو سحره وأذاه، أو كما يفعل غير السحرة من البشر عندما يستعينون بالأشرار من البشر في أذية إنسان وفي الترصد له أو في ظلمه. فهنا يستعين الشخص بالله من هذا ومن أحزابه من الخلق، من جنهم وإنسهم، من جميع الخلق. من ماذا يستعيذ؟ أن يفرط علي، وفي اللفظ الآخر أن يفرطوا، أن يفرطوا أو يفرط علي، أي يستعين بك ربي والجأ إليك من شر فلان، ومن يعينه من أن يفرط أو يفرط علي أو يفرط علي أحد منهم. ويفرط يعني ينطلق في العقوبة ويعجل، يعجل العقوبة بأن يعاقب بسرعة بضرب أو قتل أو أذية، يدل على العجلة في الشيء أنه استعجل في العقوبة، لا يمهل ولا يتأنى. لذلك موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهم الله إلى فرعون وخافا بطشه قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط استعجل ويعجل في العقوبة، وهنا كذلك في هذا الدعاء أن يفرط علي أحدهم أو يطغى. يطغى من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في الأذى والأذية أو في العمل دون سبب. يطغى الشخص القوي على الضعيف، يؤذيه لأنه أقوى منه أو لأنه يملك القوة أقوى من الضعيف فيطغى عليه، يؤذي دون سبب أو دون إنما فقط بالطغيان، وهو التمرد الذي يؤذي فيه أحد الآخر بلا مبرر، أذية فقط. ثم قال عز جارك، يعني يا الله من كان في جوارك وفي حماك فهو عزيز لا يذل ولا يقدر عليه أحد، عزيز بعزتك، فالعزيز من أعزه الله ومن أذله الله، فلا مكرم له ولا معين له. ففي ختام الدعاء قال بعد ذلك عز جارك، يعني عز جوارك يا الله، أي من لجأ إليك طلب منك النصر والعون فهو في عزة، فإن منعت الشر عنه ودفعت عنه الشر لا أحد يصل إليه، فمن حماه الله لا أحد يصل إليه مهما كان من أراد به في قوة ومنعه لا يستطيع، لأن الله منع الأذى. قال عز جارك وجل ثناؤك، يعني تعاظم وتكاثر الثناء عليك، أنت أهل للثناء وأنت المستحق للثناء دون منازع، فأنت الذي تستحق الثناء الكامل. ثم في ختام الدعاء قال ولا إله غيرك، اعتراف، أو في الرواية الأخرى ولا إله إلا أنت، لا إله إلا غيرك أو لا إله إلا أنت، يعني لا معبود بحق غيرك ولا يستحق أحد العبادة يا الله إلا أنت. هذا اعتراف من العبد الخائف الذي لجأ إلى الله بأن الله هو الإله الحق وما سواه فهم عبيد تحت قضائه وقدرته وأمرته. فمعنى هذا يا الله لا إله إلا أنت، أنت الإله، لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا أو يلحق بي ضررا إلا بإذنك، أنك أنت يا الله الإله، إذن أنت المتصرف في الكون وكل شيء بيدك، فإذن يا الله تمنع عني أذى من أخشاه أو تمنع عني الضرر. هذا معنى فهذا الحديث كما رأيتم حديث عظيم فيه من الحكام والمعاني الجميلة يستعيذ فيها الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه عند الخشية من أحد أو من بطشه أو ظلمه. وللحديث بقية مع لقاء آخر وذكر آخر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأثار بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 مشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت ذاهب إلى المسجد ويقول خشيت أن تفوتني الركعة، هل يمكن يقول أن أركع قبل الصف؟ ثم يقول إذا رفعت من الركوع تقدمت ودخلت في الصف.
هذا ورد في حديث صحيح، حدث لأحد الصحابة لما ركع دون الصف وأبي بكرة، ذلك أنه أتى إلى الصلاة وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو راكع، وهو راكع فركع رضي الله عنه قبل أن يصل إلى الصف. وفي بعض الروايات أنه سعى أو أحدث صوتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ركع دون الصف ثم مشى، فقال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وفي لا تعد من الإعادة أو لا تعد، إذا ضبطناه لا تعد أو لا تعد انضبط على أنه لا تعد، بمعنى لا تعد الصلاة. وزادك الله حرصا أن طلبت إدراك الركعة، يعني إدراك الخير. ولا تعد أي لا تعد الصلاة فإنها صحيحة، لا تعد أو لا تعد. وإذا قلنا لا تعد يعني سيكون معناه لا تعد لما هو فيه صوت أو عجلة أو التأخير، ولكن النهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصب على أنه لا يعد للركوع دون الصف على الصحيح، إنما إما أنه لا يعيد الركعة لأن صلاته صحيحة، وإما أنه لا يعود لإحداث أي صوت يعني مؤذي للناس أو جلبة، فيكون إذن معنى يكون معناه الجواز إن شاء الله تعالى لمن أتى والإمام راكع أن يركع قبل أن يصل الصف. هذا معنى أنه ركع دون الصف، أن يركع قبل أن يصل الصف دون الصف، ثم وهو راكع يمشي أو إذا رفع يمشي إلى الصف فيقف، وبهذا تحسب له ركعة، بهذا تحسب له ركعة إن شاء الله تعالى وتكون صلاته صحيحة وركوعه مقبول. ويكون لا تعد إما لا تعد في التأخر في المجيء إلى الصلاة، أو لا تعد وأنت تأتي إلى الصلاة مسرعا، ولكن إذا ركعت وأنت في هدوء فإن الركوع صحيح، أو لا تعد، يعني إن شاء الله لا تعد الصلاة. هذا الله أعلم أقرب الأقوال إلى تفسير هذا الحديث أو صحة هذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا عرفنا أو علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤتى الصلاة بسكينة ووقار، كما قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فمعناه الاتيان إلى الصلاة لمن متأخر لا يجري، لا يركض، لا يحدث جلبة وصوتا، وإن ركع دون الصف فيركع بهدوء، ولو دب أو مشى إلى الصف بهدوء، وبعد ذلك تصح منه الركعة وتصح منه الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ، وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
الله يحييك ويوقيك ويسلم عليك وعلى الشيخ.
جزاك الله خير ويسلمك.
طالما عندي سؤال بخصوص الأوحية.
نعم.
هالحين نعرف أنها الأوحية تجزي عن كل هذا البيت. بس مثلا لو أنا وحيت وعندي هذا البيت ثانين، هل الثانين يعني يمسكوا عن الحلاقة وعن الأمور هذه، ولا بس أنا الوحيد اللي محفظ الأوحية؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير خمس صباح تسمع إن شاء الله الرد. نعم الشيخ، سؤال خمس صباح بالنسبة للأضحية، يقول أن الأضحية تجزي عنه وعن أهل بيته، فيقول هل الامساك عن الأخذ من الشعر والأظافر خاص بالمضحي، أو حتى يقول يدخل في ذلك أهل بيته؟
الذي يمسك أو يجب عليه أن يمسك أو يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي هو المضحي الذي يتولى الأضحية بدفع ثمنها، وهو رب البيت. والرجل في البيت الذي ينفق على البيت، على زوجته وأهله وعياله، فهو الذي يمسك، فهو الذي يجب عليه أن يمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيئا. فالخطاب موجه له. أو إذا كان الذي ينفق على البيت هي الأم، كغياب الأب مثلا أو وفاته، وفاة الزوج، فالأم هي التي تنفق على البيت والعيال، وهي التي تدير شؤون البيت، وهي التي ستدفع ثمن الأضحية، فحينئذ هي التي تمسك عن الأخذ من شعرها وأظفارها حتى تضحي. وأما البقية الذين هم سيضحى عنهم من الأولاد والذرية أو الزوجة، كان المضحي هو الزوج، فلا يجب عليهم أن يمسكوا عن الأخذ من شعرهم وأظفارهم، فيجوز لهم قص الأظفار والتنظف بحلق الشعر أو قصه في المكان الذي جوز الشرع قص أو أمر بقصه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. فصيح يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا أو يقول فصيح: والدتي مريضة والمرض يتعبها يوما بعد يوم، وهي لا تقبل أن تذهب إلى المستشفى بسبب حجة من يعالجها رجل، وتقول هذا حرام، فيقول: ما لا نعلم ماذا نفعل معها، هل نتركها على ما هي عليه، أو ما النصيحة وكيف نتصرف معها؟
هذه المسألة تدخل في مسألة التداوي والتطبب، هل يجوز أن يمتنع عنه الشخص المسلم أم لا يجوز يجب عليه التداوي؟ فالعلماء مختلفون، منهم من يرى وجوب التداوي، وقال بعضهم أنه لا يجب التداوي، إنما هو يجوز أو إن فعل فحسن فلم يفعل فلا شيء عليه. وقال بعض أهل العلم ذهب منهم إلى وجوبه إذا خشي من نفسه الهلاك. فحاولوا أن تقنعها، طالما أنه أن الحالة تتدهور عندها ابحثوا لها عن طبيبة ثقة تعالجها حتى تطمئن وهي تعالج أنها عند طبيبة. ولا مانع من أن تشرح الطبيبة للطبيب الحالة، أو تأخذ ما تحتاج من فحص ولمس الجسد أو أخذ الدم أو الأشعة، ثم يطلع الطبيب المتخصص على تلك النتائج ليبدي رأيه والعلاج المناسب، حينئذ ترضى إن كان الذي سيلمسها ويفحصها طبيبه ويطلب المطلوب من الأشعة أو التحاليل أو الأشياء المعينة للكشف عن العلة، وحينئذ تعرض هذه النتائج على الطبيب فيبدي رأيه أن احتاج له إن كان في مرتبة أكبر ولا بد من ذلك. فمثل هذه الطريقة تنفع إن شاء الله، فيبين لها أن هذا تداوي، والتداوي أولا يكون عند طبيبة مسلمة، فإن لم يوجد فأي طبيبة، فإن لم يوجد الطبيبة المتخصصة في الداء هذا فحينئذ لا مانع من التداوي عند الرجل، لأنها حالة ضرورة، خاصة إذا تدهورت الحالة أو حالة فيها حاجة يحتاج فيها الإنسان، يبين لها هذا. وإن لم ترضى فمثل ما أخبرتكم تكشف عليها طبيبة وتعرض النتائج على طبيب يبدي رأيه. وجزا الله خيرا على حيائها وسترها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها سترا وحياء، وأن يسترها في الدنيا والآخرة، وأن يشفيها ويعافيها ويحسن عملها إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر، تفضل.
الله يحييك. عندي سؤال للشيخ بارك الله فيك. بالنسبة لو بأخذ يعني تمويل شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي، فأنا متردد من فترة، لأن في بعض الشيوخ يقولون جائز، بعضهم يقول مو جائز، فأبا مشورتكم بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ناصر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
حياكم الله.
الله
حياكم الله.
جزاك الله خير.
أريد أسأل الشيخ عن النواحي التوقيع.
نعم.
اسمه عن النية والنية والاكتفاء بالنية والنفق بالشسمة، يعني نويت كذا يعني وهذا.
نعم.
وإذا تكون يعني نقدية عن طريق الجمعيات الخيرية يجوز.
نعم.
أي نعم. ومتى تكون نقدية؟
إن شاء الله. ساك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
شيخ لو سمحت سؤالي بخصوص بعض كلمات درجت على لسان البشر، مثلا بمناسبات المفرحة أو المحزنة.
نعم.
مثلا لما بتوفى بعزول بقية بحياتك بدل من عظم الله أجركم، مثلا لما بتزوج بحقول بالرفاه والبنين بدل بارك الله لكم وعليه، هل هذه الكلمات بتأثر على إيمان المرء؟ يعني إذا نصح وظل يعني ماشي عليها هذا السؤال.
سؤال آخر محمد.
ألو.
نعم تفضل، سؤال آخر.
لا ما في.
الله يبارك فيك، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ اسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد، تفضل.
فضيلة الشيخ الدكتور الجليل عبد الله الحماري، كيف حالك استاذ احمد؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
أخونا عبد العزيز العزيز أحمد والمستمعين. السؤال الأول، أحدهم قبل قليل سأل حكم علاج الطبيب الرجل يعني للمريضة بوجود محرم، سواء محرم امرأة أو محرم رجل. هاي السؤال. أيضا هذا الشيء يتكرر عند أخذ مقاسات النساء من قبل الرجال في محلات الخياطة، وأحيانا يكون في وجود محرم، وفي الغالب يكون المحرم من العنصر النسائي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إن بعض الناس يعني يخصص أيام محددة لبعض الأمور، حتى مثلا إذا يبى يتعالج في المستشفى يقول ما يصير إلا يوم الجمعة، يوم الاثنين مثلا، يبى يسافر يقول يوم مثلا الأحد، وهكذا. فهل في هذا الأمر من الناحية الشرعية شيء أم لا؟ وحتى بعضهم يعني يخصص لبعض الأعمال الخيرية مثل الصدقات يعني أو أفعال الإحسان. وجزيتم خيرا.
الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نفصل سؤال الأخ ناصر، يقول حكم أن نأخذ تمويل من بنك عن طريق مصرف إسلامي لشراء سيارة؟
نعم، هو كما قال أن العلماء المعاصرين أو الباحثين المعاصرين اختلفت آراؤهم في هذه المسألة. أما أصل المسألة فليس فيها إشكال إن بحثت من حيث الأصل، وهي المرابحة أو شراء السلعة عن طريق المرابحة، وذلك بأن يأتي شخص أو مشتر إلى تاجر فيقول له اشتر لي سلعة أو اشتر لي سلعة وصفها كذا وكذا وكذا وأنا أربحك فيها، ويخبره بأن ثمن النقد مثلا بألف، وأما أن اشتريت بالتخصيص ف1500. هذا الأصل، وهو أصل المسألة التي جوزها الفقهاء أو معظم الفقهاء إذا تحقق فيها الوصف المطلوب للسلعة وعدم الجهالة، وأيضا تحقق فيها معرفة الثمن والمثمن والربح المطلوب دون شرط الزيادة في أثناء العقد في حالة تأخر أو تعثر المشتري، لأن إن وجدت زيادة في أثناء الشراء ولم تكن زيادة مقطوعة ابتداء العقد سندخل حينئذ في مسألة الربا، ربا الفضل. وهذه المسألة وهي المرابحة في شراء السيارات أو التمويل بالمصطلح العصري تجوز في المصارف الإسلامية، لكن بشروط. الشرط الأول، عندما يذهب المشتري ليرى السيارة ويأخذ ورقة المواصفات أو ما يعرف بالمصطلح التجاري الكوتيشن، يأخذها ولا يدفع شيئا للوكالة، لأنه ليس له علاقة مع الوكالة أو المعرض، وإنما عليه فقط أن يختار السلعة والسيارة التي يريدها، ثم ينتقل إلى المصرف الممول ويعطيهم الورقة ويقدم الطلب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، بعد ما تدرس حالة المشتري ووضعه وقدرته على الدفع من قبل المصرف، يستدعى للموافقة. حينئذ لا يدفع أي مقدم أو اللي هو ثمن السلعة 20%، لطالما أن المصرف لم يعقد المبايعة والموافقة مع الوكالة، لأن الدفع هنا الجزء قبل أن يشتري المصرف السيارة، هذا معناه أن باعها قبل أن يملكها، وهذا فيه إشكال في الحقيقة، وإن كان يسمى بمبلغ الجدية أو جدية العقد، لكن في الحقيقة هو عربون مقدم للشراء، وهذا يدخل في بيع ما لا يملك. هذا الشرط الثاني، أن لا يدفع شيئا عندما يذهب لتتم الموافقة عليه. أما بعد أن تتم الموافقة على المشتري ويقوم المصرف بشراء السيارة أو بإصدار ورقة الموافقة ويراها المشتري بأن المصرف قد اشترى السيارة ووجدت ورقة الموافقة ورآها المشتري، فحينئذ المشتري الأول هو المصرف والبائع الوكالة. تعقد مبايعة أخرى وشرط بيع آخر بين البنك والمشتري أو بين المصرف والمشتري الثاني الذي طلب السيارة، فيكون البائع المصرف والمشتري هو الذي طلب السلعة. حينئذ يوقع على المبالغ المطلوبة شهريا وعلى 20% الدفعة المقدمة التي سيدفعها والتي سوف تقتطع من ماله مباشرة عندما يوقع المبايع. فهنا دفع 20% من ثمن السيارة لا مانع منه، لأن المبايعة بين المصرف وبين الوكالة قد تمت، وأن المصرف اشترى السيارة وبقي أن يقبضها قبضا حقيقيا، وإن كان قد قبضها قبض حكمي قبضا حكميا بوضع اليد عليها، فحينئذ له أن يعقد المبايعة. هذا هو الضابط الثالث. الضابط الرابع والأخير أنك تطلب من المصرف أن يسلمك هو السيارة عن طريق مندوب البنك لينقل السيارة من رحالها، لكي لا نقع في مسألة بيع السلعة قبل نقلها من رحالها الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قبض المصرف أو مندوب البنك السيارة وأخرجها من الوكالة وسلمها لك، فحينئذ لا مانع من هذه المعاملة بالضوابط التي ذكرتها لكم. بقي أمر أخير، وهو نتمنى، وهذه أمنية حقيقة من زمان، أن المصارف الإسلامية تكون لها أماكن مخصصة لها تشتري السيارات وتنقلها وتأتي بها إلى يعني الوكالة الخاصة بها أو المعرض الخاص بالسيارات أو المعرض الخاص بالبنك، ويتم عرض السيارات هناك. هنا ستكون المرابحة أقرب إلى الشرع، إن لم يكن 100% فعلى الأقل 90%، لأن السيارة قد اشتريت وملكت للمصرف ونقلت من رحالها إلى رحال المصرف، وكانت بعض البنوك تفعل هذا قديما وكان فعلا شيئا مفرحا، لكن توقف البعض وبقي البعض. لو حصل هذا والمصارف عندها قدرة مالية وميزانية لمثل هذا، سيخرج الناس من كثير من الحرج، وخاصة البيع بين المصرف والوكالة فيه سعة باعتبار أن يتم الشراء بشرط الخيار، وأن الوكالة تعطي البنوك هذه السيارات حتى لو لم تبع السيارة أو لم يشتريها أحد، بإمكان المصرف أن يعيدها للوكالة، لأنها هنا شرط بينهم، حتى لو الزبون تراجع يستطيع المصرف أن يعيد السيارة وليس في ذلك إشكال. لكن هذا يحدث من شخص أو شخصين، ممكن يتراجع، لكن غالب العملاء عندما يأتون لا يتراجعون ويتم شراء السيارة. هذه أمنية حقيقة يتمناها الباحثون كثيرا لو حدثت بهذه الصورة، بوجود معرض خاص بالمصارف يجلبون له السيارات ويأتي الأفراد ليختاروا منها، أو تنقل سياراتهم إلى المعرض التي تنقل السيارات التي اختارها العملاء إلى معرض المصرف. يا حبذا لو حصل هذا، سيكون هذا يعني شيء عظيم جدا وتقدم كبير، وفي الوقت نفسه يستطيع المفتي أن يفتي الناس بحل هذه المعاملة براحة أكثر وريحية أكثر وطمأنينة أكثر. أما الوضع الحالي فيجوز المرابحة السيارات، لكن بالضوابط الأربعة التي ذكرتها للأخ، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله عليكم. أبو أحمد يسأل فصيح يقول عن النية في الأضحية، هل نتلفظ بها؟ وهل يجوز يقول أنه خرج أدفع يقول المبلغ أو ثمن الأضحية نقدا للجمعية الخيرية وهي تقوم بشراء وذبح الأضحية عني، ويقول متى تكون الأضحية؟
هذه ثلاثة أسئلة. أما السؤال الأول فيما يتعلق بالنية فإنه لا يتلفظ بالنية، يعني لا يأتي مثلا بالأضحية أمامه يضع يد عليها ويقول نويت أن تكون هذه أضحية لله تعالى، فإن هذا العمل مما لا أصل له في الشرع، وإنما النية هنا بتعيين الأضحية، فعندما يشتري الأضحية أو يعينها عند المالك يذهب ويقول نعم هذه أضحيتي، وتعلم بعلامة ثم تنقل له ليلة يوم الذبح أو في أيام الذبح أو تنقل إلى المقصب للذبح، فهذه هي النية، أن ينوي الأضحية في قلبه في نفسه أنه سيضحي، ثم أيضا ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي تعيين الأضحية، فإذا عينت وعرفت أنها هذه أضحية فلان وهذه أضحية فلان وهذه أضحية فلان، حينئذ هذه هي النية، ولا نحتاج إلى التلفظ بالنية أو وضع اليد على الأضحية لتعيينها. السؤال الثاني سأل عن وقت الأضحية أو إعطاء الجمعيات. إعطاء الجمعيات المال يجوز شرعا لأنه من باب الوكالة، فالمضحي هنا يوكل الجمعية لكي تشتري الأضحية أو عندها أضاحي يعطيها المال فيوكلها بأن تذبح عنها ويقومون هم بالذبح عنه، لكن هل هذا هو الأفضل؟ طبعا لا، الأفضل أن تضحي أنت لكي تحيي هذه السنة أولا، وأيضا لكي أيضا تأكل منها، لأن الله أمره فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولكي يأكل أولادك في البيت، ولتحيي هذه السنة عندما يعلم الأطفال أن هذه أضحية وأن هذا لحم أضحية ولو ذبحت في المقصب، لكن في النهاية سيعلمون أنه أباهم قد ضحى وأنهم الآن يأكلون من الأضحية، فيتعلمون هذه السنة وتحيا ويحيونها فيما بعد، فهذا الأفضل، وإعطاء الجمعيات يجوز ولكن الأفضل ما ذكرت، لكن تنتبه إلى أن أنت المضحي في إشكال هنا، لا تستطيع أن تأخذ من شعرك وأظفارك حتى تذبح الأضحية، لذلك عليك أن تسألهم متى سيتم ذبحها لتعرف الوقت الذي تستطيع أن تأخذ فيه من شعرك وأظفارك. السؤال الثالث والأخير أخينا السائل عن وقتها، بعد يبدأ وقتها 4 أيام يوم العيد بعد الصلاة، لا تذبح قبل الصلاة، قبل الصلاة شات لحم، إنما بعد الصلاة صلاة العيد يبدأ وقتها اليوم 10 من ذي الحجة، ثم 3 أيام التشريق 11 و12 و13 من أيام التشريق، 4 أيام كلها أيام ذبح، يوم العيد و3 أيام التشريق، فبغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 3 من أيام التشريق، اليوم 13، إذا غابت شمس اليوم 13 انتهى وقت الأضحية، لا أضحية بعد ذلك إلا اللهم لسبب آخر وضرورة، لكن هذه الأيام هي أيام الأيام الشرعية أو التوقيت الشرعي للذبح، في الليل أو النهار، في الليل أو النهار بعد صلاة العيد يوم 10، في النهار العصر المساء في الليل أو اليوم 11 في المساء والصباح في الليل، فكذلك إلى اليوم 13، اليوم 13 لا شك يجب أن تذبح في الصباح أو في العصر، تذبح قبل غروب الشمس حتى لأن ينتهي الوقت الشرعي بغروب الشمس 3 أيام التشريق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يسأل يقول بعض الألفاظ يستخدمها البعض من الناس، يقول مثلا يقولون في العزاء البقية في حياتك، وفي الزواج يقول يعني يقولون للشخص بالرفاه والبنين، فيقول فالشيخ ما حكم ذلك، وهل يؤثر هذا الأمر على إيمان الشخص إذا نصح ولم يستجب؟
إن كان اللفظ مخالفا للشرع بشكل عام، الآن لا أتكلم عن اللفظين اللذين مثل بهما، إن كان اللفظ مخالفا للشرع فحينئذ وبين للشخص وبين له الحكم الشرعي ومع ذلك خالف أو عاند، فنعم هذا يؤثر على إيمانه، لأنه كان لا يقبل شرع الله أو لا يقبل دين الله أو لا يقبل ما يعني تم تنبيهه عليه، فحينئذ هذا لا يجوز شرعا، خاصة إذا كان ممن النصيحة أتت ممن هو ذي علم، طالب علم، أو من يعني ممن هو يعرف الشرع، فهذا يؤثر في إيمانه إذا نبه على لفظ لا يجوز شرعا مخالف وبين له الدليل ممن هو أهل لذلك، فنعم هذا يؤثر على إيمانه، لأن هذا عناد ورد والعياذ بالله شرع الله، أو رد والعياذ بالله لدين الله، وهذا لا يجوز شرعا. أما الألفاظ التي ذكرها، فاللفظ الأول فهو مثلا في العزاء البقية في حياتك، هذا من الألفاظ التي اشتهرت عند الناس أو تداولها الناس، يعني الله معناها الله يخلف عليك ما فات في وفاة فلان، بأن يكون في بقية في حياتك أو في عمرك إن شاء الله، يعني في ما تبقى في عمرك أنت الخير والنفع، إذا كان هذا المعنى بهذا المعنى فلا بس، البقية في حياتك أي ما تبقى في عمرك أنت فيه خير، فيه إن شاء الله النفع، فيه الدعاء للميت، فيه الطاعة، والله يخلف عليك إن شاء الله فيما تبقى في عمرك في نفسك وفي عيالك. وإن كان الذهاب إلى اللفظ الشرعي أفضل، مثل أصبر واحتسب، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، أو عظم الله أجركم، مثل هاي الألفاظ الشرعية هي ما في شك أنها أفضل والالتزام بها أفضل. وأما اللفظ الثاني الذي ذكر بالرفاه والبنين، هذا لا يقوله الشخص، لأن هذا من ألفاظ الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية، وهذا لا يقال أبدا، وهذا يمتنع عنه لأنه تشبه في بأهل الجاهلية، لو ربما في هذا الزواج لا يكون هناك رفاء، ولما يحصل فيه من المشاكل ولما يحصل فيه من الأبناء العاقين، وليس فيه خير، وأيضا لما فيه من الدعاء بالرفاء والبنين، لما فيه من الدعاء بالبنين، قد تكون أحيانا البنت البارة بأبيها أكثر من البنين، إنما الدعاء للشخص بالذرية الصالحة، بالذرية الصالحة من الذكور والإناث، من الذكور والإناث. أما التخصيص بالبنين والرفاء فهذا كما أخبرتكم صنيع أهل الجاهلية الذين كانوا يفعلون مثل هذا، يعني مثل هذه الألفاظ. والصواب أن نأتي باللفظ الوارد في السنة، بارك الله لك، هذا اللفظ الوارد، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ما أجمل هذا اللفظ، ما أجمل هذه الألفاظ، جامعة مانعة، بارك الله لك في هذا الزواج، في هذه العشرة، بارك عليك وجمع بينكما في خير، أي بين الزوجين يجمع في خير، في ود، في محبة، في ذرية صالحة، ووفاق ووئام، ولا يكون هناك بينهم فراق. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال بعيد يقول حكم علاج امرأة عند رجل بوجود المحرم أو وجود نساء، أيضا يقول أخذ المقاسات في خياط نسائي من رجل مع وجود محرم أو بوجود نساء.
نعم، بالنسبة للطب لا يذهب لا تعالج المرأة عند رجل إلا إذا فقدت الطبيبة المختصة، لأن في لمس ومرات في كشف عورة، فينبغي على المسلمين لا يتساهلوا في هذا الأمر، خاصة أن لمس المرأة لمس الرجل للمرأة غير المحرم لا يجوز شرعا، وحذر منه الشرع. لا يسع الوقت الآن لذكر الأدلة. فتلجأ المرأة للطبيبة المسلمة إن وجدت، فإن لم يوجد فحينئذ لا يوجد في التخصص إلا رجل، فمن باب الضرورة تذهب ومعها محرمها، لأن الخلوة بالطبيب الرجل لا يجوز شرعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولأن هذا رجل طبيب رجل قد تحدث نفسه بأن تتعدى يده أو يلمس ما لا يحتاجه، فينبغي للرجل أن تكون عنده غيرة على أهله وبناته بأن يفرغ من وقته ووقته ويذهب مع زوجته أو بنته إلى الطبيب إلى الطبيب إن احتاج إلى طبيب ولم يجد طبيبه في المجال المختص أو الداء المختص. أما أخذ المقاسات عند الخياط فهذا مما ابتلينا به حقيقة، يعني هذا ليس ضرورة ولا يجوز شرعا أن يأتي رجل يلمس المرأة ويقيس عليها بالمقاس ويلمسها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فاليد تزني وزناها البطش. فهذا لمس يد زنا، لمس وهو زنا اليد، فلا يجوز شرعا. ينبغي على الرجل أو المرأة أن لا يفعلوا مثل هذا، وحتى الزوج لا يرضى بمثل هذا ولو بوجود المحرم، لأنه ليس مسألة محرم، مسألة لمس. فالموضوع سهل، يأتي بالقياس الذي عنده بمقاس ثوب من الثياب، وعلى هذا الثوب يقيس شوي زيد شوي طول شوي كذا، ما في مانع. وتوجد الحمد لله اليوم نساء يخطن وتستطيع أن تخيط وتقيس وكل شيء، وهذا موجود وكثير ولله الحمد، فلا حاجة للوقوع في مثل هذا المحظور. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله تعالى
بارك الله فيكم محفظ شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.